ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان منادية وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية ولكتابه تالية وفي مرضاته ساعية وبالمعروف آمرة وعن المنكر ناهية، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته ومحبته، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي هو بعنوان ترجمان القرآن على هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة نساء من رحمة الفضائية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي العاملين عليها وفي جميع المشاهدين الكرام، إنه نعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله، ابن خلدون ذكر في مقدمته أن هارون الرشيد لما دفع ولده الأمين إلى المؤدب قال للمؤدب: إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه، فصير يدك عليه مبسوطة وطاعته لك واجبة، فقل له حيث وضعك أمير المؤمنين: أقرئه القرآن، علمه السنن، عرفه الأخبار، روه الأشعار، بصره بمواقع الكلام، وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت تغتنم فائدة تفيده إياها، من غير أن تحزنه فتميت ذهنه، ولا تمعن في مسامحته فيستحل الفراغ ويألفه، وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة، وقربه أي قربه إليك ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما يعني رفض القرب والملاينة فعليك بالشدة. أحبتي في الله، استكمالا لما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، نواصل الحديث معكم مع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن، فضيلة الشيخ وليد الشرقاوي. أهلا وسهلا
مرحبا بكم.
نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والقبول.
بارك الله فيكم
شيخنا. يمكن في الحلقة الماضية احنا تكلمنا عن منهج الاستبيان، وتكلمنا عن علاقة المعلمة بربها، وكذلك تكلمنا عن عنوان رائع يمكن بس ولكن مر علينا مرور الكرام، ألا وهو التربية بالخوف.
نعم،
فما معنى التربية بالخوف، وما ثمرة التربية بالخوف، وكيف نحقق التربية بالخوف، وكيف نربي أطفالا يخافون من الله سبحانه وتعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هذا سؤال مهم جدا، أكرمكم الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للإجابة وأن تكون خالصة لوجه الكريم، وأن يكون هذا اللقاء في موازين حسناتنا جميعا، اللهم أمين.
آمين.
أخي الحبيب، أطفالنا يعيشون مأساة كبيرة جدا، وهي وربما أننا أشرنا إلى ذلك سريعا في الحلقة الماضية، أطفالنا يقعون في أخطاء كثيرة، ودائما يوجه إليهم اللوم والعتاب، ويسألون لماذا لا تخافون الله جل وعلا. لماذا لا يخافون الله جل وعلا؟ هذا سؤال، ولكن يطرح قبله سؤال: كيف يخافون الله؟ وهم تربوا من أول يوم في حياتهم على الخوف من الله جل وعلا. خليني بعد إذن حضرتك أنتقل بمراحل الطفولة، الطفولة المبكرة، الطفولة المتأخرة أو المتوسطة، والطفولة المتأخرة، ومرحلة المراهقة وما بعد ذلك. إذا قلنا هل نخوف الأطفال عموما تخويف عادي في مرحلة الطفولة المبكرة في بداية حياتهم، يعني عمر مثلا سنة ونص سنتين؟ نعم، أقول ذلك. بأي شيء نخوفهم؟ بأشياء وهمية لا أصل لها، وتربينا على ذلك، ومنا من اعتقد أنها حقيقة، مثل مثلا العفريت، البعبع وغير ذلك، كما أشرنا في اللقاء. إذا ما انتقلنا إلى مرحلة أكبر من ذلك، مرحلة مثلا الابتدائية والإعدادية، نخوف الطفل بالناس.
يعني مثلا في المرحلة الأولى نخوفهم بالأشياء الوهمية.
أنا أقول هذا ما يحدث، أما ما يصح وما يجب أن يكون سوف أطرحه الآن، لكن أقول هذه سلبيات حتى ننتهي عنها، لا نفعلها بإذن الله جل وعلا. نخوف الطفل بعد ذلك بالناس، يعني مثلا يقول ذاكر عشان الناس تقول عليك كويس، اجتهد عشان الناس ما يقولوش عليك خايب، اعمل عشان الناس يشكروك، الناس يمدحوك، خدت بال حضرتك؟ ثم إذا ما انتقلنا إلى المرحلة التي بعد ذلك يخوف الشاب بالمستقبل، فيقال له الشهادة هي اللي تنفعك، ذاكر لأن هو ده اللي هيعود لك، أنا لولا تعبي وإلى آخره ما كنتش وصلت للي أنا فيه. هذه أشياء تبث في نفس الطفل، هذه أشياء كلها خاطئة 100%. إذن كيف يخوف الطفل ومن أي شيء؟ الطفل الذي نريده شابا إذا ما دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، نحن في أمس الحاجة إليه اليوم.
حسنت.
نحن في أمس الحاجة إلى من يقول معاذ الله. نحن في أمس الحاجة إلى شاب إذا خلى ذكر الله تبارك وتعالى. بهذه التربية التي تكلمنا عنها، هل هذا الشاب فيما بعد يقول إني أخاف الله؟ يظل يخاف من العفريت، يخاف من أشياء وهمية، يخاف من المستقبل، يخاف من الرزق، يخاف من غدا، مع إنه الله سبحانه وتعالى كفل له رزقه.
طب ما هي بقى الأساليب الصحيحة؟
الأساليب الصحيحة أن نعود إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يخوف فاطمة بنت محمد، الله أكبر، ما قال لها ولا يهمك أنت ما تعرفوش أبوك وصل إزاي، ممكن أب يغرس في نفس ولده هذا تخافش من أي حاجة، أبوك واصل، إحنا عندنا كذا، إحنا من عيلة، إحنا ما يهمناش أبدا. فبدلا من أن يخشى الله تبارك وتعالى لا يخشى أحد، لا يخشى أحد أبدا ولا يخشى الله تبارك وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة ابنته يا فاطمة اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخوف ابنته بذلك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينقل لغلامه كيف يخاف من الله تبارك وتعالى. حين جاء أبو بكر وجاء الغلام بطعام فسأله الصديق من أين هذا، فقال الغلام تكهنت على رجل، كنت أعرف كده كهنة، نجمت له شوية كده فأعطاني هذا الطعام. فبعد أن أكله أبو بكر رضي الله عنه ماذا فعل؟ وضع أصبعه في فمه وتقيأ هذا الطعام. لماذا؟ ليعطي هذا الغلام درسا في الخوف من الله تبارك وتعالى. الرجل، وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة، الذي آتاه الله مالا يعطينا درسا تربويا، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بتوفيق الله، هذا من وحي الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، يعطينا درسا تربويا. هذا الرجل الذي أعطاه الله مالا وولدا، فإذا حضر جمع بنيه، الآن يجلس على فراش الموت، فجمع بنيه فقال لهم ماذا كنت فيكم، إيه رأيكم في؟ قالوا خير أب كنت، قال غير أني لم أفعل خيرا قط. هذا درس يعطى للأبناء في الخوف من الله تبارك وتعالى، غير أني لم أفعل خيرا قط، فإذا أنا مت فأحرقوني ثم اسهكوني، في رواية اسحنوني، وفي يوم شديد الريح فأذروني. الشاهد من هذا أن نأخذ درسا تربويا قيما جدا في الخوف من الله تبارك وتعالى. هذا الرجل قبل أن يموت قال لأبنائه بلسان حاله خافوا الله تبارك وتعالى،
وحينما بعثه ربه وسأله لماذا فعلت هذا قال من خشيتك ربك دخل الجنة.
نعم، أحسن الله إليكم. نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق أمير المؤمنين الذي كان يرى له خطان أسودان على جبينه من كثرة البكاء والدموع لله تبارك وتعالى،
الذي كان يسلك الشيطان في الجنة،
من أي شيء يخاف عمر؟ لماذا يخاف عمر؟ لماذا عمر الفاروق لكن يعطي ولده عبد الله درسا في الخوف من الله؟ حين طعن عمر قال لابنه والذي وضع رأسه على حجره، قال ضع رأسي على الأرض يا عبد الله. عبد الله لا يريد أن يضع رأس أمير المؤمنين ولحيته تبتل بالدموع، لا يريد أن يضعها على الأرض، قال ضع رأسي على الأرض لا أم لك. انظر كيف يعلم ولده الخوف من من؟
الله.
من الله تبارك وتعالى. ضع رأسي على الأرض عسى الله أن ينظر إلي نظرة فيرحمني. ويبكي عمر بن الخطاب بكاء شديدا يمزق قلوب أصحابه. لماذا؟ يقول يا ويل عمر وأم عمر إن لم يرحمه ربه. هذا الدرس يعطى للولد للابن حتى يخشى الله تبارك وتعالى. أبو هريرة رضي الله عنه حين نام على فراش الموت يعطي درسا لمن حوله جميعا، لا سيما ابنته زوجته يعطيهم الدرس يبكي بكاء شديدا. لماذا يبكي أبو هريرة؟ يخاف من الله تبارك وتعالى. روت لنا السنة
يعني من أكثر رواة الحديث عن
روت لنا السنة عن أبي هريرة 5374 حديث غير الذي لم يروى. كان يسبح الله تبارك وتعالى في اليوم الواحد 12,000 تسبيحة، لكنه يريد أن يعطي درسا لهذه الأمة كي تقوم أبنائها على الخوف من الله تبارك وتعالى، فيبكي بكاء شديدا ويقول: أمسيت على صعود، يعني مكان مرتفع، بين جنة أو نار، لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي. يبكي بكاء شديدا ويقول: أبكي من طول السفر وقلة الزاد، أبكي من طول السفر وقلة الزاد. لكننا اليوم مع أبنائنا هل نخاف الله تبارك وتعالى؟ يعني أقول للوالد الكريم الذي يلوم ولده بعد ذلك وإن كان صغيرا: كم مرة شربت سيجارة أمام الولد؟ كثير جدا.
الولد بيرى الوالد كأنه
أي نعم. كم مرة رأيت مسلسلا أو فيلما يغضب الله تبارك وتعالى مع ولدك وأنت تجلس أنت وهو في مكان واحد؟ كم مرة؟ ثم أقول التي بعد ذلك: كم مرة رآك ولدك تبكي من خشية الله؟ وإن لم أبكي أتباكى من خشية الله تبارك وتعالى. فيسألني ولدي: لماذا تبكي يا أبي؟ أبكي من خشية الله.
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار.
إيه نعم، هذه مهمة جدا، أن يرى الولد أباه وهو يبكي من خشية الله. كم مرة أختي الكريمة المعلمة قرأت آية في فصلها فبكت، بكت إذا وقعت الواقعة. ليه؟ لماذا تبكين؟ الأطفال يسألون: بتبكي ليه أبلا؟ حضرتك بتعيطي ليه؟ أنا ببكي لأن الموقف خطير جدا يا أبنائي. فإذا ينتبه الولد إلى أن هناك يوم آخر. إذا بكى الوالد أمام ولده يعلمه كيف يخاف الله تبارك وتعالى. لكن يفعل الوالد المعصية مع ولده أو أمام ولده. كم مرة أذن المؤذن للصلاة ولم ينتبه الوالد؟
طبعا يمكن في بعض المعلمات تقول يا مثلا نعلم الطفل وهو صغير، نخوفه وهو صغير.
لا، هذا في نفسه لا الخوف. لا، هذا ليس خوف، هذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي أنا أربطه بالله تبارك وتعالى. قلت لحضراتكم في اللقاء الماضي حماد بن زيد حين التقطت ابنة من الأرض ماذا قال له والده؟ قال: دعها، قال: اتركها، هذا خوف. لما قالت ابنة الربيع: يا أبتي أذهب ألعب، هل تركها تقول هذه الكلمة؟ لا، ولكنه نهاها أن تقول. لماذا؟ يربطها بالله تبارك وتعالى. هذا خوف طبيعي. ولو ملأ الخوف قلب الطفل من الله سبحانه وتعالى، ملأ الخوف من الله قلب الطفل لنشأ من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. دليل ذلك قال: شاب نشأ في عبادة الله. إذا نشأ من وهو من النشأ، منذ كان صغيرا وهو يتقي الله سبحانه وتعالى ويخشى الله، فحين صار رجلا كبيرا هو من السبعة أيضا الذين قال الله فيهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه،
ورجل كذلك دعته مرض من زتمنس.
هو نفس نفس هذا الذي تربى على الخوف من الله من أول يوم، هو الذي يتقي الله جل وعلا في حياته وفي أخرى. فهذا أمر مهم جدا. إذن ثمرة هذا الخوف من الله أن يخرج لنا جيل يتقي الله جل وعلا من أول يوم. خلاص حضرتك مش هتخاف على نفسك، لن تخاف على ابنتك، لكن لماذا ارتدت الفتاة هذه الملابس التي لا ترضي الله تبارك وتعالى؟ لا تخاف الله تبارك وتعالى، ولكن أمها غرست في نفسها أنها تخاف أن يفوتها قطار الزواج، فتلبس حتى وإن كان ذلك في غضب الله جل وعلا، لكنها تحاول إرضاء الآخرين بسخط الله جل وعلا. هذه الأساليب من التربية، هذه أساليب مرفوضة تماما. تفضل حضرتك.
الكلام والله يحلى، والله
جزاك الله خير.
بس عشان الوقت، إلا يمكن في سلوكيات خطر تصدر من الأطفال،
نعم،
كان الأولاد أو البنات، فلما نيجي نسأل ما السبب اللي هو الأولاد عندهم سلوكيات خاطئة، فمثلا الوالد يقول للأم: أنا على نفسي كل يوم في الشغل باجي بالليل، فأكيد العيب من الأم. ولو نسأل الأم يقول الأب ما بيسألش عنهم، بيجي من الشغل بالليل تعبان بينام ما بيسألش عنهم.
نعم.
لما نيجي نسأل الاثنين الأب والأم يقولوا مثلا معلمة هم السبب، هي السبب، أو المعلم مثلا هو السبب.
نعم.
في تعليم الأولاد السلوكيات الخاطئة.
نعم.
يعني فما الحل وماذا تقولون في ذلك؟
وفقنا الله تبارك وتعالى لوضع كتاب وقريبا بإذن الله سوف يطرح إن شاء الله تبارك وتعالى. وسيكون بسعر التكلفة، ليس مقصودنا فيه مقصد مادي، وإنما هو لله تبارك وتعالى. هذا الكتاب اسمه تنبيهات مهمة لإنجاز أعظم مهمة. فأنا أقول وأؤكد: أعظم مهمة هي تربية النشء، هي تربية الأبناء. أعظم مهمة هذا الكنز الذي ظل الوالد طيلة عمره يكنزه هو الولد. هذه العمارة التي يبنيها هو الابن، هذه الذرية هي التي بها سوف ينتصر الدين بإذن الله تبارك وتعالى. فنحن نعيش في مجتمع مادي يعني قاسي جدا، فالوالد مشغول، ترك الأولاد لمن؟ للأم. هل نالت هذه الأم قسطا تربويا؟ هل تعلمت قبل أن تنجب كيف تربي أولادها؟ لا. هل كانت هذه الأم مثل هند بنت عتبة التي ربت معاوية رضي الله عنه حين قال لها الرجل أظن أن يسود هذا الولد قومه، أظن أن يسود هذا الولد قومه، قالت ثكلته إن ساد قومه، مش عايزة يكون سيد القوم فقط، ثكلته إن لم يسد الدنيا. هذه الأم، لكن الحقيقة حتى لا نظلمها، الأم مشغولة جدا لأنها تتحمل أعباء بيت لا يستطيع الرجل أحيانا
أن كذلك يحمل. يوجد بعض الأباء والأمهات يعني يشيرون أبنائهم باليتم، يعني فهناك يتم
رحمه الله، نعم
رحم الله من قال
نعم.
ليس اليتيم من انتهى بواه وخلفه فهم الحياة ذليلة،
نعم.
إن اليتيم هو الذي اضطر له أما انتقلت أو أبا مشغول.
هما الاثنين الأم والأب في عراك مستمر، في معركة مستمرة،
نعم.
إن تصرف الطفل تصرفا خاطئا فالولد يقول لها أنت اللي معطل النهار، أنا مش فاضي، أنا بس بجيب تاكله تشربه. وإذا ما كبر هذا الولد وأصبحت له تصرفات أخطر من هذه تقول أنت أبوه، أنت المسؤول، فأصبح كل منهما يلقي اللوم على صاحبه، وهذا خطأ كبير. يعني حين يعاتب الوالد زوجته عن سوء تربية الأولاد مثلا يقول لا أنت السبب، أنت أصلا لو امرأة صالحة كان يأتي من نسلك، ويبدأ يقول لها وأخلاق الوليد تقاس حسنا بأخلاق النساء الوالدات، ويبدأ يسمعها كلام هو أصلا يجرح مشاعر هذه المرأة وأحاسيس هذه المرأة، وهي أيضا تقول له كما ذكرت حضرتك ليس اليتيم من انتهى أبواه فخلفاه في الحياة ذليلة، إن اليتيم من له أم تخلت، تقول أنا مش متخلية لكن أنا ظروفي في البيت أصعب من دورك كثير جدا، هي تعتقد ذلك، نعم، لكن اليتيم من له أم تخلت أو أبا مشغول. ثم الاثنين بقى حضرتك
يريد المعلمة على
المعلمة.
السبب
إذا ما تصرف الطفل الذي دخل المدرسة أو الحضانة تصرفا خاطئا فيقول له العيب مش عليك، العيب على اللي علموك، الله أكبر، وهذا المعلم يلقي اللوم على البي. يعني احنا حين وفقنا الله تبارك وتعالى لوضع منهجا تربويا للمعلمة في الاستبيان وللعميلة وغير ذلك، قالت المعلمة أول سؤال تطرحه المعلمة تقول أنا بعمل كل اللي أنا بعمله ده بيهدم فين؟ في البيت،
أو يعني بيهدم المعلمة تلقي اللوم على الوالدين،
نعم،
والوالدين يلقي اللوم على المعلمة.
خلونا ناخذ بأيدين بعض،
فما الحل بقى في ذلك؟
ناخذ بأيدي بعضينا، كلنا يتجه إلى الله، وما توفيقي إلا بالله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يكفي أن نعترف أننا مقصرون في تربية أبنائنا، هذه رقم واحد،
نعم.
ثم نستعين بالله جل وعلا على تربية هؤلاء الأبناء، هذه مهمة جدا، لأننا لا يمكن أبدا أن نحصل شيئا إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى، وليس لوحد أن يهدي ولده، وإلا كان نوح عليه السلام هدى ابنه،
وكذلك برضو
توفيق،
عدم اليأس كذلك،
أي نعم نعم، لا
يأس الوالد، النبي صلى
الله عليه وسلم قال حسنوا أخلاقكم، حسنوا أخلاقكم، ولا نيأس لو جئنا بمرب للأسود وجئنا بأسد متوحش وأعطيناه لهذا المربي سيروده بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا نرى فيل يصعد على كذا وأسد يفعل كذا وحصان جامح لكنه أصبح الآن هذا يحدث، إذن عدلت أخلاقيات أو سلوكيات للحيوانات، فما بالكم بالإنسان الذي ولد على الفطرة السليمة.
جميل، جزاكم الله خير يا شيخ خليل. طيب برضو في أسباب يمكن تقوى عند الطفل حب للدين الإسلامي،
نعم،
ينشأ على حب الله سبحانه وتعالى، وحتى مثلا يقترب من الله سبحانه وتعالى، أسباب تجعله يقترب من الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر.
نعم، أحسن الله إليكم. أنا أقول، أنا أخاطب الآن الوالد والوالدة في البيت، أخاطب الآن المعلمة على كافة المراحل التعليمية، لا أقول مرحلة الحضانة فقط، ولكن أقول لجميع المراحل وللوالدين في البيت، أقول هذه التي ذكرتها سريعا في نهاية اللقاء الماضي أقولها الآن، هل نعجز أننا إذا بدأنا عمل نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أو على الأقل مع بداية كل عمل أقول بسم الله، هل يعجز المدرس الذي يسمعني الآن أو الأم في بيتها في مطبخها أيا كانت تصنع أي صنيعة تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؟ هذه الكلمة يتعلمها من؟ يتعلمها الابن، فإذا بدأنا بها فقد أعطينا الولد درسا عمليا في قيمة التبرك باسم الله تبارك وتعالى. في أن العمل الذي لا يبدأ ببسم الله تبارك وتعالى فهو أبتر، فهو مقطوع البركة. نعم. ثم مثلا قلت إذا أخطأ الطفل أقول لمعلمة الحضانة ومراحل التعليم بعد ذلك، إذا أخطأ الطفل ماذا نصنع؟ أخطأ في فلان، أخطأ في حق معلمته، أخطأ أي خطأ، ماذا نصنع؟ نقول له اتأسف لفلان، اعتذر لفلان. قلت ولماذا لا نعوده الاستغفار، أن يستغفر الله جل وعلا؟ إذن استغفار الطفل بالله لله تبارك وتعالى يعوده أن الله جل وعلا هو الذي يغفر الذنب وهو الذي يأخذ بالذنب، كما قال الله جل وعلا في الحديث أذنب ذنبي فاستغفر. فقال الله لملائكته علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب يعاقب بالذنب ويغفر الذنب، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. يعود العبد، لأن هذه المعلمة الآن تشتكي والوالدة تشتكي، يا شيخ احنا بنقاوم سلوكيات الأولاد لكن برضو بيخطأوا، طيب سامح الولد وباللين وبالقرب والملاينة، كما قال هارون الرشيد لولده بالقرب والملاينة ولا تحزنه فتميت ذهنه، واحدة واحدة تقول يعود فيذنب، الولد برضو بيكرر نفس الخطأ، أعمل معه إيه؟ أقول لها طب ما أنت حضرتك بتكرري أخطاء كثيرة جدا، وأنا الذي يتحدث الآن أكرر أخطاء كثيرة جدا. وقال النبي والحديث رواه أنس كل بني آدم خطاء وخير الخطائين، إذا كنا نحن الكبار نخطئ وقد نخطئ أمام أبنائنا أو أمام تلامذتنا فما بالنا بهم. فإذا إذا أخطأ الطفل فعاد إلى الله تبارك وتعالى قل أستغفر الله. أنا أسعد بهذه الكلمة حين أسمعها، الطفل سنتين ونصف يا شيخ محمود أو ثلاثة فلا يستطيع الكلام بطلاقة فيقول تغفر الله تغفر الله، هذا يتعلم مع بداية تعلمه للكلام يتعلم كيف أستغفر الله جل وعلا. ثم
طيب نستكمل يا شيخ خالد ولكن عزم بس بعد هذا الاتصال. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا حاج عبد الفتاح.
أهلا بيك ومرحبا.
يا مرحبا تفضل.
جزا الله الشيخ محمود
بارك الله فيك
وضيفه الشيخ وليد
ربنا يبارك فيك
نور. اللي نور شاشة قناة الرحمة
ربنا يحفظكم
ونسأل له الثبات والتوفيق إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك.
إزايك يا شيخ وليد؟
ربنا يحفظكم ربنا يبارك فيك.
أحوالك
بخير والله الحمد لله.
نسألك الدعاء والله
ربنا يبارك فيكم
لأبناء الأمة الإسلامية جميعا،
أسأل الله أن يربينا ويربي أبناء المسلمين.
اللهم آمين. ونسأل الله الثبات لقناة الرحمة.
آمين يا رب.
ونناشد القائمين على قناة الرحمة على عمل حلقة دائمة للشيخ وليد الشرقاوي لأنه يتكلم في مستقبل الأمة وهم أطفال الأمة أو شباب الأمة وهم المستقبل للأمة الإسلامية، فنسأل الله أن يوفقكم في أن يعملوا حلقة دائمة للشيخ وليد الشرقاوي.
نعرض الأمر بإذن الله تبارك وتعالى على إدارة قناتنا سلام الرحمة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. طيب استاذ الشيخ وليد،
ثم إذا ما وفق الطفل من نعومة أظفاره إلى شيء يقول الحمد لله الحمد لله، هذه يعني قل أن نستخدمها في بيوتنا
هو له
مع أنها يعني بسيطة جدا. هذا كلام ليس اختراع، هذا كلام موجود، ليس يعني ما اخترعت شيئا جديدا، ولكن أين تطبيق هذا؟ قلت أزمة الأمة اليوم ليست في العلم أو في قلة العلم ولكن في تطبيق هذا العلم. دليل ذلك أن كثير جدا من أبنائنا حفظ للقرآن ومع ذلك تصدر عنهم سلوكيات خاطئة جدا لا تليق بحملة القرآن أبدا، وربما قال وقال وقال وذكر الناس وهو لم يذكر لكم. فإذا ما وفق لشيء قال الحمد لله، ليست صعبة على الابن أبدا إطلاقا أن يقول الحمد لله، معي حضرتك؟ لكن الولد مثلا الوالد ممكن يدخل مثلا بكيس فاكهة فأقول لهم كلهم، أنتم ما تعرفوش أنا جبت ده إزاي، ما تعرفوش أنا عشان أبني البيت ده أنا عملت لكم إيه، ما تعرفوش أنا عشان أوفر لكم لبس وإلى آخره، عشان أوفر لكم مصاريف المدرسة والدروس، أنا عملت إيه؟ أنا أنت مين؟ أنت مين حضرتك؟ أنت أكال زينا، لكن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا ما جاءت نعمة ورزق الولد نعمة، حتى قلت لو خرج على الصبورة فقرأ كلمة بفضل الله، هذا موجود الآن في فصلنا بفضل الله جل وعلا في البرنامج الجديد لنور البيان البرنامج التربوي، إذا ما قام الولد إلى الصبورة قبل أن يقرأ الكلمة يقول بسم الله أو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
وهو ده هدفنا، يعني هدفنا اللي احنا نربي أولاد مثلا القرآن يمشي على الأرض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم،
وإن كانت هذه لم ترد في الحديث كان خلق القرآن صلى الله عليه وسلم،
وكذلك حتى يصبح كل مسلم وكل طفل صغير فيما بعد بإذن الله ترجمان للقرآن.
أي نعم أي نعم أحسن الله إليك.
جزاكم الله خير يا شيخ خالد. عاوزنا بس نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ محمود وبارك الله فيك. وحيا ضيفك الكريم.
بارك الله فيك. ربنا يحفظك.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ وجزاك الله خيرا.
ربنا يحفظك.
ورزقكم ذخر الله وذخر الإسلام والمسلمين.
الله يبارك في حضرتك.
والله يا فضيلة الشيخ محتاجين لحلقات وحلقات لهذا الموضوع وللطب التربوي للأمهات قبل المعلمات.
ربنا
وعايزين أنا بأكد على كلام الحاج عبد الفتاح بارك الله فيه إن حضرتك يكون نقدر بينا في الموضوع ده لأن محتاجين فعلا إحنا نفسنا تقويم وتأهيل من جديد سبحان الله إلا من رحم ربي.
ربنا يبارك.
وهذه رسالة للجيل القادم بإذن الله تعالى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أسأل الله أن يحرم وجهنا على النار جميعا ويكون من فضلات العالم عن النبي صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا حاج محمد على هذه المداخلة الطيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وفي جميع المشاهدين الكرام. شيخ وليد يعني عندما سميت وزارة التربية والتعليم يعني قدموا التربية
أي نعم
والتعليم
والله
لابد يعني على قبل أن يكون
والله أقولها ليست مجاملة للتربية والتعليم والله العظيم
إن لم يقولوا تعليم وتربية
لو أننا سرنا على طريقهم في التربية لكنها للأسف قوانين معمولة أين المنفذ هي هذه هي الخطيرة المشكلة القضية الخطيرة جدا ثم نلوم على غيرنا نلوم على كل يلقي اللوم على يعني حتى قلنا في البيت نلقي الوالد أو الوالدة كذلك نحن إذا ما صنع أو إذا ما قبلنا شيء نلقي اللوم على غيرنا أصلهم كذا أصلهم ما عملوش كذا أصلهم لو لا أنا فين أين أنا أين دوري أنا أبدأ بنفسي أنا أصلح
بحيث قبل
ومع المقومات
معلم ناجح لابد أن يكون رب ناجح
أي نعم والله نعم فوفقت الوزارة في أن تسمي التربية والتعليم التربية قبل التعليم ثم أخي الحبيب أقول يبقى إذن الطفل يبدأ يبدأ أعماله ببسم الله هذه نقلت إلينا من ولي أمر قالت جزاكم الله خيرا والله البنت في البيت لا تصنع أي عمل قبل أن تقول بسم الله وإذا وفقت فيه تقول الحمد لله وإذا أخطأ أخوها أمامها تقول أستغفر الله أو تقول له قل أستغفر الله ثم إذا لم يوفق الطفل لشيء يقول قدر الله وما شاء فعل على أبسط الأشياء هذه ليست صعبة ليست صعبة الولد للأسف الآن نحن يعني انظر إلى أسلوب التربية الطفل وقت عنده سنتين ماشي على الأرض فالولد وقع على الأرض وقع اللي يحصل أمه حبيبي حبيبي قلبي معلش بتهديك كده وبعدين تضرب الأرض انت وحشه يا ارض يلا نضرب الارض ايه اضرب الارض دي يعني ايه اضرب الارض ماشي فخبط في الباب فيبقى الباب وحش يلا نضرب الباب الولد انا بنمي فيه الانتقام دلوقتي من الاخر هو ده نفس الطفل اللي خلى العربيه واقفه يشد المرايه هو ده نفس الطفل اللي لما يروح المدرسه يكتب على التخته او يكتب على الحيطه ميول عدوانيه اتعلمها منين
من بيت
وهي لا تدري فبدل من ان تقول للطفل قول قدر الله ما شاء فعل خلاص الحمد لله ايه اللي حصل لك يعني خلاص ولا حاجه الحمد لله قدر الله ما شاء لكن تقول له اضرب الارض ومش عارف وتشتم في الارض وبعد كده اذا ما ردد الطفل هذه الشتائم التي قالتها الام يضرب
مشكله خطيره
يضرب نعم نعم فليربى الطفل على الابتلاء على قدر الله ما شاء فعل هذه اشياء بسيطه ويعني ارى تنفيذها ليس صعبا ثم
طب احنا برضو عاوزين يمكن فضيلتك ترشد المعلمة الى تربية الاطفال على الاخلاق الحسنة التي ربنا بيرسم عليها اصحابها مثلا الصدق والامانة فحضرتك كيف ترشد المعلمة الى تربية الاطفال على هذه الاخلاق وكيف تعالج المعلمة المشاكل التي تجدها من الاطفال يريد نعرف الاجابة بس بعد هذا الاتصال
نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عبد الله يا مرحبا
مرحبا يا فضيلة الشيخ محمود
يا مرحبا تفضل
ازاي صحتك
الحمد لله بخير حال الحمد لله
كيف حالك
نعم والله ربنا يبارك فيك
كلمنا على الشيخ وليد الله يبارك لك
الله يبارك
نور عبد الله ازيك يا فضيلة الشيخ وليد
ربنا يحفظكم بارك الله فيكم
اخوك عبد الله من طحلة بردين يا فضيلة الشيخ وليد
على دماغنا
انا حبيت بس يعني عاتب حضرتك على الشاشه على الهواء
ربنا يبارك فيك
جزاك الله خير وبارك الله فيك
ربنا يحفظكم
ارفع الله قدرك
ربنا يبارك فيك
والله يعزك فضيلة الشيخ
ربنا يحفظكم ابو عمر بارك الله فيك
هذا الامر اللي حضرتك بتتكلم فيه بالنسبه للطفل دي حاجه يعني حاجة طيبة جدا والله
ربنا يحفظكم بارك الله فيكم
يعني نتمنى لك التوفيق والمجيد في ان شاء الله
ربنا يحفظكم سعدت بسماع صوتك والله
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله شكرا لك زعد الله على هذه المداخلة تبقى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك يا نجاوب على السؤال يا شيخ إرشاد المعلمة إلى التربية
شوف أخي الحبيب مثلا في الاستبيان التربوي الذي نحن بصدده الآن أنا أقول للمدرسة سؤال: هل تتجملين بالشرح في الشرح والأسلوب وطريقة المعاملة مع الأطفال إذا جاءك زائر؟
وهذا ما أردنا نتحسن ويحصل ذلك والله بالفعل في كثير من المدارس الآن.
شوف حضرتك
يعني مثلا لو مفتش
جاءت حضانة، جاءت مثلا في حضانة أو في مدرسة أو أي شيء، فالمدرسة كله بيشد طوارئ. خدت بال حضرتك الفصل ما كانش بقاله كام يوم بيكنس ويتلمع خلاص، التراب اللي على الشبابيك كل ده بيتشال، السبوره اللي ما نعرفش عامله زي لا لا خلاص دلوقتي الالوان الجميله، حتى الاولاد
كل ده عشان
ثم عشان جاي لنا زياره. حتى لو ما كانتش تفتيش، احنا بنعدي مثلا زيارات نتعلم من الحضانات او نشوف عندهم ايه، او هم بيدعونا لزيارتهم او كده يعني مثلا. خدت بال حضرتك؟ اذا المدرسه كله بيشد طوارئ، يا اولاد كلنا نلبس بكره مش عارف ايه، كلنا عشان جاي لنا. وهي تعامل، انظر بقى الى معامله المعلمه للطفل اثناء اثناء الزياره. يلا يا حبيبي اتفضل، قول كذا. طب ما اعرفش، يا طبطب عليه مش مشكله، طب قوم انت يا حبيبتي، طب كذا، بمنتهى الرقه والقرب والملاينه. طيب بعد ما الزياره تمشي تقول له انت يلا انت ايه ده. الولد يتمنى لو الزوار دول قعدوا معاه
يا رجل الامر كما كان
ليل ونهار، يعني قال تعالوا لي بقى تاني لاحسن انا. ايوه، ماذا يتعلم الطفل من هذا السلوك الخاطئ من المعلمه؟ أنها لا تخشى الله تبارك وتعالى. أي نعم، لا تخشى الله، وإنما تخشى الناس، ثم قد يتعلم الرياء والنفاق والتجمل الآخرين بما ليس فيه. هي دي السبورة اللي كلهم بيكتب عليها بالطباشير الأبيض بس ليه النهاردة بالألوان؟ ليه؟ لذلك أنا بقول إذا دعيت إن أنا أروح أي مكان لا أريد تجمل. حتى
يعني المعلم اللي
حين ناس الأطفال
المعلمة
يا شيخ محمود تعد الأولاد اللي قدام، طبعا أشطر ناس قدام نعم. إن صح التعبير يعني، يعني الولد المتفوق يقعد قدام، طيب والطفل غير المتفوق يقعد ورا. ليه كده؟ واجهة عشان إيه هو ده؟ طب والطفل المسكين اللي ورا ده إمكاناته مش أقل من التاني، ربما يكون أذكى منه فعلا، هذه حقيقة. لكن غير المعلمة غير موفقة إن هي توصل لهذا الطفل المعلومة أو تأخذ بادي هذا الطفل. ثم يعني حتى لا أطيل، لأن هذه عشرة أسباب أريد أن أسردها سردا. أنا قلت قل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على كل معلم. أنا أدعو كل معلم في مراحل تعليمه، هذه لا تكلفك شيء، بعد الانتهاء من الحصة أخي الكريم يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقول يعني أنا كيف بعلم الأولاد قرآن وأنا في حصة هجاء أو نور البيان أو غيره، ليه أقول دعاء كفارة المجلس وأنا قلت حاجة وحشة؟ ده أنا بقول قرآن. يا سلام، يعني ما فيش نظرة كده نظرتها للولد بسخرية ممكن تحاسب عليها قدام ربنا؟ ما فيش كلمة قلتها للولد تغضب ربنا؟ ما فيش حته ضمير وقعت منك وانت شغاله؟
اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم كان يقول كفرت المجلس.
احسنتم احسنتم يعني. بارك الله فيكم. فتقول مع نهايه كل حصه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذا سيد الكريم عباره عن منهج، ليس منهجا يعني اقول، لكن عباره عن اول طريقه، لان في الكتاب والاستبيان به اشياء اخرى. يعني احنا الان ذكرنا مثلا حوالي 10 اسئله في الحلقه هذه وفي الحلقه الماضيه، 6 اسئله تقريبا للاستبيان. الاستبيان وصل الآن إلى 114 سؤال، 114 ملحوظة للمعلمة داخل الحصة اللي ممكن يكون مدتها نصف ساعة.
نعم، نخاطب هذه الأسئلة المعلمة والمعلم
المعلمة والمحافظ ومحافظ القرآن. يعني قلت نعم. لحضراتكم أن محافظ القرآن اليوم لا أريده كما كان في الماضي، معذرة هم مشايخنا وأساتذتنا، لكن اعتاد الناس أن محافظ القرآن هذا رجل درويش، يعني ده رجل بالله يقول لك ده بالله كده، ده رجل طيب. فإذا ذكر هذا الرجل يعني ده الفئي، ده الطربي في بعض الأحيان. ليه؟ لماذا؟ هؤلاء هم أهل الله وخصته.
إن له أهلين من
أي نعم نعم، هؤلاء هم أهل الله وخصته. وهذه المعلمة التي تعلم الولد القرآن هذه لابد، لذلك هناك أسئلة تطرح داخل السبيان تعلم الذوق، الذوق العام. أنا مش عايز محفظ قرآن ومعايز محفظة قرآن يكونوا ماشي بالأسف اللفظ يعني هرجلة. لا لا لا، كل شيء عندنا منمق. أنا ما ينفعش أكون عنوان القرآن وأنا في حياتي غير منظم. فببدأ أطرح أسئلة لعل حضرتك إن شاء الله يعني نتعرض إليها بعد
ذلك. وهذا ما نريده اللي هو الذوق العام، وكذلك يعني نخاطب كل معلم وكل معلمة للقرآن. يعني يا له من شرف أن كل منهما يقوم بمقام به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ كتاب الله.
أحسنتم.
فخيركم أن تعلم القرآن وعلمه.
كيف كان النبي يتعامل صلى الله عليه وسلم؟ أدب، أدبه ربه تبارك وتعالى، أدب في كل شيء. أسأل المعلمة إذا أردت نقل كرسي أو تختة من مكان لمكان تعملي إيه؟ تجرجر الكرسي. هذا تصرف ينافي الذوق تماما.
طيب نستقبل عذر طيب. بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا حاجة معمر.
الله يرحب بيك. بهني حضرتك على البرنامج الجميل، وبهني حضرتك على اختيارك الموفق للدكتور وليد الشرقاوي.
جزاك الله خير،
ربنا يبارك فيك. وانا ليا كلمه يا ريت للمتصلات، يعني يا ريت ان اللي يتصل يفيدنا في صلب الموضوع، موضوع التربوي. يعني انا مسؤوله مثلا عن دار تحضير،
ونحن نقول ذلك، يعني احنا في انتظار مشاركه جميع مشاهدينا الكرام واستفساراتهم واسئلتهم عن مثلا تربيه الابناء وعن منهج الاسلام في تربيه الابناء. هذا هو منهجنا، وكما قلنا كذلك في حلقه الماضيه دكتور عيد، احنا هدفنا احنا نستقبل استفسارات ومشاكل، حتى المشاكل التي تجدها الوالدان من الابناء.
نعم نعم.
طيب معلش عاوز بس شيخ وليد عشان بس الوقت بيدهن.
تفضل تفضل.
يمكن يقال ان الشيخ وليد الشرقاوي من قاده الدفاع عن المشاعر والاحاسيس، وكذلك حضرتك لك محاضره بعنوان ظلم المشاعر والاحاسيس، وبرضه حضرتك لك رساله للام. في ريت حضرتك تكلمنا عن اللي هو ظلم المشاعر والاحاسيس للطفل بالنسبه للطفل، وعن هذه الرساله التي وجهتها للام.
والله و
طبعت عليها، في رساله جميله، فحبذا لو حضرتك قلتها لنا.
والله انا مشفق على الطفل، لانه يعامل معامله، يعني انا كنت في مرور لاحدى الحضانات قريبا، والله يا شيخ محمود حزنت جدا حين رايت طفله وأثر التعذيب على ذراعها كأنها يعني من أسر حرب أو من جيش العدو، أقسم بالله.
الله نرى ذلك كثيرا.
الأم بمنتهى الفظاظة والغلظة وعدم الرحمة وعدم مراعاة المشاعر والأحاسيس حطت الملعقة على النار، سخنتها ولسعت بها البنت.
والله
مرة وفي الوجه
يقول أمهات تجيبوا أسلاك الكهرباء ويضربوا أبنها.
نعم. طب وإذا ما ذهب إلى الحضانة المدرسة تقول له أدخلك حجرة الفيران، أوديك أوضة الفيران، أجيب لك كذا، ده رعب. أين مشاعر الطفل؟ أين مشاعر الطفل؟ هذا بشر، هذا الطفل نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهذا الطفل إذا أحزنته كما قال هارون وأعيده مرة أخرى لن يستطيع تحصيل شيء أبدا. حضرتك إذا كنت مهموم وتفكر في مشكلة ما وأصابك لا قدر الله يعني أو شخص ما أصابه كرب ما، إذا ما جاء واحد وأنت في هذه الحالة وقال لك لا معذرة يا شيخ محمود بس احسب لي بس دي، تقول له أنا مش فايق لك بقى. إذا الطفل هذا الطفل لابد وأن تراعى أحاسيسه ومشاعره. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعر الحيوانات، هذا الجمل الذي شكى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال من صاحب هذا الجمل؟ فقام شاب من المدينة قال من الأنصار، قال أنا يا رسول الله، قال اتق الله في هذه البهيمة، مش الابن قال اتق الله صلى الله عليه وسلم، اتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها. أنا لا أقول للأم اتق الله في هذه البهيمة، لكن هذا ابنك، هذا ثمرة قلبك وفلذة كبدك، هذا مهجة نفسك، تعاملين المعاملة دي إزاي؟ وتطالب المعلمة في الحضانة تكون رقيقة وتكون كويسة مع الولد إزاي؟ هتجيب منين؟ خدت بال حضرتك؟ فهكذا.
طيب
معذور.
نعم تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟
مرحبا.
والله انا منور الشاشه.
ربنا يبارك في حضرتك. جزاك
الله خير. انت الشيخ وليد الشرقاوي.
بارك الله فيك. ربنا
يبارك. واسال الله عز وجل ان يجعل ذلك في ميزان الحسنات.
اللهم امين يا رب العالمين.
والله اني احبكم في الله.
جزاكم الله خير.
فتحتني من اجله.
ربنا يبارك في قناه الرحمه والعاملين فيها، ونرجو المزيد من هذه الحلقات الطيبه
بإذن الله،
التي والله أنا أستفيد منها شخصيا.
جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا.
بارك الله
فيكم. وجزا العاملين في قناة الرحمة كل الخير.
بارك الله فيكم.
وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ مصطفى على هذه المداخلة الطيبة. طيب اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ شعبان.
كيف حالك يا شيخ محمود؟
الحمد لله في نعمة والله.
وكيف حال الشيخ وليد؟
بخير بارك الله فيكم. الله
يخليك. الله يخليك. ويعني والله احنا بنتكلم يعني على هذا الأسلوب لإلا يعني كنا طلبة وشفنا بقينا نشوف تعامل برضه سيء في المدارس. نعم. وبعدين هذه المدارس يعني بتبني الإنسان. يعني ما زال الواحد يفتكر كل التعامل الذي حدثت معه في الصغر.
صحيح.
يعني لو كل مدرس ومدرسة تتقي الله في عملها، والله لو وجدنا أطفالا تنصر هذه الأمة. وأرجو منك يعني أن توصل السلام للشيخ محمد حسن والشيخ محمود حسن، والله يوفقكم إلى ما فيه الخير رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله. شكرا لك شيخ شعبان، جزاكم الله خير، نفع الله بكم.
النبي صلى الله عليه وسلم رعى مشاعر الحيوانات، هذا الجمل الذي شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنادى النبي من صاحب هذا الجمل، فقام الشاب من الأنصار قال: اتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه قد شكاك إلي أنك تدئبه وتجيعه.
يعني كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالأطفال.
هذه يا الله يا شيخ محمود، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فيئن الجذع فيقطع النبي، وفي رواية خطبة جمعة يقطع النبي الخطبة عشان ينزل يسكت جماد
صلى الله عليه وسلم،
جذع ناشف، جذع نخل جف، لكن يقطع النبي خطبته صلى الله عليه وسلم فينزل فيحتضن الجذع،
يبكي الجذع.
نعم، كان يبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبكي لفراق النبي. ويعني أنا أقول أوصل رسالة من هذه، منظور تربوي من كلام النبي محمد واقعي. كم من زوج ترك زوجته تبكي ونام ودموعها على خدها، كم من والد ترك ابنته تبكي بكاء شديدا ونام وتركها ودموعها على خدها. وكذلك هذه مشاعر كادت أن تموت بيننا، وهذا أمر يحزن القلب. ثم أقول لطفل الحضانة الذي يقولون يعني عني أننا بدافع الأطفال شوي، هذا الطفل الصغير المسكين كيف يتعامل في البيت حضرتك؟ الولد الآن نحن في الصيف والسهر يعني ابتلي به الجميع، فالولد يريد أن يسهر مع إخوتي، فأم تقول له قوم عشان تروح الحضانة. حاضر بس سيبيني شوي، بقول لك قوم، فتقوم تاخده من إيده وتقوم مش عايز ينام، لازم تنام لأنه وراك بكرة هم. وراك إيه؟ وراك هم، وراك هم كبير قوي. طب الولد نام بالهم ده يقوم إزاي؟ يقوم حضرتك تقول له يلا يا حبيبي، عشان تقول له قوم اتأخرت الشمس طلعت، كل ما تحضر قام الولد بالشكل ده. وبعدين لما يروح يا شيخ محمود الحضانة إيه اللي يحصل؟ تقابله واحدة بقى الحمد لله على السلامة جاي للظهر ما تبقى، وهكذا. كل هذه الأشياء حقوق يجب أن يأخذها الولد من أهله، لكن مش قادر يصغها، فمش عارف نصغها، نوصل لهم الرسالة دي إزاي؟ قلنا نصغها على هي يعني نظم بسيط كده، وهذه الرسالة
بس
هذه الرسالة قرأتها على شيخنا ودكتورنا الدكتور أبو الفتوح عقل، وطلبت منه وأنا في زيارتي له في بيته أن يصيغها صياغة لغوية يعني باللغة العربية، لأنه أستاذنا طبعا في اللغة وفي الشعر، ولكن الشيخ الدكتور قال يا ريت تسيبها زي ما هي كده، أنا المعنى وصل لي زي ما هي. فالولد بيقول لوالدته إيه يا شيخ محمود؟ بيقول لها أمي لو سمحتي أنا عايز أصحى بدري وأصبح أحمد ربي وأقوم أتوضى وأصلي وأبوس إيد أبي وأمي، وأوعي تنسي يا أمي تنظفي لي جسمي وتكوي دايما لبسي وتحضري لي أكلي وتعطريني بعطري وتحطي في جيبي رزقي
ما شاء الله
علشان أروح حضنتي نور البيان يا أمي. وتقولي روح يا ابني يا أغلى حتة مني، إن شاء الله تكبر زيي ويرضى عنك ربي زي ما رضي عنك لساني وعقلي وقلبي، وتودعيني بقبلة منك زي السكر علشان لما أجي حافظ تاخديها أنت مني. السلام عليكم يا أمي. قال له أمه أنا عايز أصحى الصبح بدري، عايز أصحى أحمد ربي، يعني أول ما تصحيني مش لقوم تأخرت الحضانة، قولي لي الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. خلاص خدي بإيدي واحدة واحدة لمعرفة طريق الله سبحانه وتعالى. ثم هذه الحقوق اللي المدرسة هتشتكي من الولد بعد كده، بيمد إيده ليه؟ بياخد من إيد زمايله ليه؟ لأنه مفطرش في البيت. وتحط في جيب رزقي لو مصروفه، احيانا ياخد مصروف غيره ليه؟ ونقول الولد ده حرامي، وقلنا ذلك تعرضنا له في الاستبيان حين قلنا لها تلقبين الولد بالسارق والحرام غيره، نقول الولد ده حرامي ليه؟ الولد ده ما فطرش في البيت، الولد ده ما خدش مصروف في البيت، الولد ده المدرسه بتبص له بنظره سخريه. ليه بقى تنظر له نظره سخريه؟ لان هدومه ليست منمقه، الولد شكله مش جميل، فتبدا المدرسه تاخذه بذنب غيره. طب انا مالي؟ انا امي مش فضيالي، امي مش مهتمه بي، مش لا تهتم بهذا الامر، فخرجتني من البيت بالطريقه دي زي ما حضرتك شايفاني كده، اللياقه حته طالعه وحته نازله، رجل البنطلون رجل متشمره كده لفوق والرجل الثانيه نازله. ثم تعاقب المعلمه هذا الولد وهو ليس بذنبه ولكنه ذنب الوالده، ثم يقول لها يعني تودعيني بقبله. فيها ايه لما تقول له مع الف سلامه وتقبل ابنها؟ الحرام ده ولا ايه؟ لما بنيجي نتكلم عن المشاعر والعواطف والأحاسيس، على رأي شيخنا الشيخ محمد حسان ربنا يحفظه وطول عمره يا رب، لما دائما يكرر هذه في إشهار عقد الزواج وكذا، فيقول آخر مرة حضرتك قلت لمراتك بحبك إمتى؟ طب لو رفعت سماعه التليفون الآن وقلت لها بحبك هتقول عليك إيه؟ يا النمرة غلط أكيد. أيوة هذا واقع. ليه؟ لأن لا نتعامل أبدا بمشاعر وأحاسيس في بيوتنا، علاقة جافة جدا. طيب نعود الولد للحضانة يا شيخ محمود، يقول لأمه إيه؟
طب نعرف يقول لأمه إيه بس
بعد الاتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم.
يا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا حاج ام عبد الله.
الله يبارك فيك ويقويك. عندي سؤال للشيخ الله يكرمك. الفاتة الاساليب التربويه هاي اولاده كبروا بعمر شوي 12 و14 كيف يبدا يصلح؟ فاتة الاساليب اللي تكلم عنها الشيخ الله يجزيه خير ويبارك فيه، فكيف يبدا معاهم من عمر 12 و14 سنه؟ الله يجزيك خير.
مبارك 12 و14 سجلك باذن الله. طب نرد على نجيب على السؤال.
شوف اختي الكريمه الفاضله، هذا الآن في مرحلة الصبا وفي مقدمة المراهقة، مرحلة المراهقة، هذا الطفل يريد أن يرى أشياء من والديه، وهذا الطفل لا نريد أن نستخدم معه طريقة اللوم والعتاب دائما، ولنبدأ معه صفحة جديدة ونغرس في نفسه الثقة، ثقته بنفسه، ثم نغرس في نفسه الأمل في الله تبارك وتعالى أن تتحسن وتتعدل أخلاقه، ولا يرى من هذا الصبي الذي في فترة الصبا شيئا خطأ أبدا، لا يعنف ولا يلام. تغير السياسة، إذا كان هذا الولد نشأ على الضرب فلا بد وأن أعتذر له،
لأن يعتبر لو لابد أن نربيه على الترغيب، أما على الترهيب سيخلق في نفسه مثلا خوفا ونفور وهرب، وسيولد في نفسه حتى بغض ولا حول ولا قوة إلا بالله أو كره للقرآن.
يا شيخ محمود، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، اللين اللين. فلكن أختنا الكريمة يعني الآن نقول لها خلاص ما في فائدة، الولد خلاص يضيع؟ لا بالعكس والله، وهناك سلاح خطير جدا، وأقوله للأمهات وللآباء أيضا، الدعاء 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 لأبنائنا، هذا مهم جدا. إذا مهم أن نراقب وبهدوء تصرفات هذا الغلام الصبي، اختياره لأصدقائه، ولا نفرض عليه نحن أصدقاء بعينهم، لا، ولا نطلب منه أن يترك فجأة أصدقائه أبدا، لأن الولد يعند. نعم، لأن هذه فترة خطيرة جدا، فترة بداية المراهقة وفترة المراهقة، يريد الولد أن يثبت للكل شخصيته وكيانه، وإن كان على حساب دينه أو على حساب غيره، ويعاند حتى لو يضر نفسه من كثرة ترديد الأم والأب لهذه النصائح التي مل الطفل أو مل هذا الصبي من سماعها. فالدعاء تدعو له، ثم الرفقة الصالحة، ثم ربما ينفر منا الولد حين نستخدم معه طريقة خاطئة في التعامل، وهي فضيحته، عدم الستر على الأبناء يجعل الطفل الولد مصر على المعصية. يعني مثلا عنده 12 سنة، ممكن يأتي الخال الذي يحبه الولد، فهذه الأم تقول لخاله شوف اللي انت فاهم انه كذا، شوف بيعمل ايه، ده اللي انت بتحبه ده عمل كذا وكذا وكذا وكذا، وتظهر أخطاءه أمام الآخرين. فمن السبل أيضا ألا يظهر خطأ الطفل أمام الآخرين، ولكن يمدح ويثنى عليه ويستر في ذنوبه ومعايبه ومعاصيه، حتى نضع في نفسه الثقة إلى أن يعود.
طب نقف عند المدح والثناء، ولكن نستقبل هذا الاتصال الهام من أمنا الحاج مفارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أمي.
مرحب بك يا حبيبي، بارك الله فيك يا شيخ محمود،
بارك الله يا أمي،
وأحسن إليكم ونور الله قلبكم بنور الإيمان وحفظكم بحفظه سبحانه وتعالى.
أيوة سبحانه وتعالى.
وحي الله ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ وليد. منور يا شيخ وليد،
ربنا يبارك فيكم،
زادكم الله علما وتوفيقا، وجزاكم الله خيرا على هذه التوجيهات القيمة. والله توجيهات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني توجيهات يعني تفيد بها الأبوين والتربويين في الوقت نفسه، يعني لتخريج جيل سوي يفيد المجتمع ليصبح مجتمع مسلم سليم بفضل الله وبفضل التوجيهات واللي حضرتك بتوجهها انتم وعلمائنا الافاضل. يعني
بارك الله فيكم.
كل عام وانتم بخير لحلول شهر شعبان المبارك.
اللهم
بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. وتحياتي ودعواتي لقناتنا الحبيبه نسائم الرحمه وكل ابناء القائمين عليها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا لك يا ام حاج مفارس على هذه المداخله، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيك.
أخي
كده كنا أجبنا على السؤال.
نعم المشاعر،
نعم المشاعر. ولكن يمكن استشهد الوقت عايزين برضه يا شيخنا اللي هي الدور العامله، لان قلنا في الحلقه
السابقه. سامحني انا اذكر هذا لاذكر المعلمه واعود لن انسى العامله مره اخرى باذن الله تبارك وتعالى. لكن هناك مشكله خطيره جدا تواجه المدرسات المعلمات في دور الحضانه. الولد صباحا حين يدخل الحضانه يسال سؤال هام جدا، يقول احنا هنروح امتى، احنا هنمشي امتى، يسال السؤال ده وعنده رغبه شديده جدا في عدم المكث في الحضانه. ليه؟
ودي اللي انا اردت حضرتك تتكلم عنه، اللي هو كيف نحبب اطفالنا الى دور والحضانات والكتب.
ليه حضرتك؟ شوف حضرتك لما الوالد جلس يعلم او جلس يقرا في سوره القيامه فتحدث مع الاولاد مثلا عن القيامه واهوال القيامه والجبال تنسف والارض تزلزل والجميع يموت واول اخره، فطفله في الحضانه تسال والدها تسال والدها فتقول ابي يعني يوم القيامه كل الناس هتموت؟ قال لها ايوه. قالت له يعني كله هيموت؟ قالت له ايوه. قال لها ايوه كله هيموت. قالت له يعني ابي يوم القيامه مفيش حضانه؟ قال لها لا مفيش حضانه. قالت هي يا رب يوم القيامه يجي. تخيل حضرتك تتمنى زوال الدنيا، تتمنى زوال الدنيا على الا تذهب الى الحضانه مره اخرى. ليه؟ لانها تعامل في الحضانه معامله لا تليق بها كطفله مليئه ومفعمه بالمشاعر والاحاسيس. نريد ان نتعامل مع ابنائنا في البيوت ومع اخواننا، حتى الصديق، الزوج مع زوجته، الوالد مع ابنائه، المعلمه مع تلامذتها، نريد ان نتعامل بهذه المشاعر. ثم سامحني اقول الرساله لما الولد يرجع من البيت بيقول لامه قولي لي لما ارجع حبيبي انت جيت الحمد لله على السلامه، وحشتني يا عمري يا قلبي وحته مني يا ابو اجمل ابتسام، عملت ايه يا روحي في الحفظ والكتابه، وديتك احلى دار نور البيان صيانه فيها تحب ربك ورسولك والصحابه، انا اشكرك يا امي لاني فيها بنسى اللعب والبلاده وبروح هناك وقابل الابلة واغلى داده.
الله
بصي بقى في الشنطه، على فكره كل كلمه من هذه هي توجيه تربوي للام. يعني اذا رجعت هذه الرساله الاولى فهذه حقوق الولد قبل ان يخرج من البيت، واذا رجعت الرساله الثانيه فهذه حقوق الطفل بعد ان يعود الى البيت. بيقول لها بصي بقى يا امي في الشنطه وقولي رايك في النقص والزياده، لان في ام تفرح قوي لو الولد خارج بقلم فجاب لها 2 تقول له اسد كويس، طب لما يضيع القلم بتاعه طبعا يروح في داهيه. بصي بقى يا امي في الشنطه وقولي رايك في النقص والزياده، الابله اديتني نجمه لاني لما كلت اديت اخويا الزياده. اخو مين؟ زميله في الفصل، فعامل حساب اخوه زميله في السندوتشات، فانت بتاكل 3 خد 4. الابله اديتني نجمه لاني لما كلت اديت اخويا الزياده. اللهم صل على النبي محمد. بيقول لها شوفي يا امي خطي واسمعيني في حفظي تبقي في غايه السعاده، وكمان انا في الحساب بعد واقرا واكتب بمنتهى اللباقه، والانجليزي برضه خلوني احبه يا امي، شكلي هكون طبيب غايه كده في الشياكه.
ما شاء الله.
ثم
كلام رائع والله.
نعم والله. اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من فضلك امي يا امي جهزي لي اكلي لحمه او اي حاجه.
الله.
لما غلب بقى اللحمه. قالوا لي هناك يا امي
موفق دايما يا شيخ،
ربنا يبارك فيك. قالوا لي هناك يا امي ان احنا في احلى جنه وفي الاخره زياده، قران وحديث وسنه، بجد انا يا امي في منتهى السعاده. هنا ابين بمنتهى اللطف والملاينه حقوق الطفل قبل ان يخرج الى البيت من البيت، ثم حين يعود الى البيت اذهب الى العامله اذهب الى العامله سريعا، وان كان هناك يعني اشياء كنا نريد
ان نتوقف لانتهاء الحلقه يعني دقائق كده معدوده. عايز بقى الدور العامله.
العامله هذه كثيرا ما يشكو، وهذه جاءني اتصال بالامس
ما شاء الله، يعني جميل حتى عاملين برضو منهج للعامله.
اي نعم نعم. حين توجه العامله لا صاحب الدار او صاحب المدرسه ان كانت مدرسه خاصه او غيرها لا يستطيع ان يتعامل مع العمال احيانا والعاملات، ثم يقول انا اوجهها لايه، يعني هقول لها ايه، اكنصي نظفي وخلاص، هما الكلمتين دول وبس، ما عنديش كلام ثاني. لكن بفضل الله جل وعلا وفقني ربنا تبارك وتعالى الى ان اضع استبيان للعامله اكثر من 80 سؤال. اسال العامله مثلا اختنا العامله، اقول لها اولا ما تستهينيش بدورك لأن دورك خطير جدا، وتذكري دائما قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حين ماتت سأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى قبرها ودعا لها، إذا لها دور عظيم جدا، وإن احتسبت هذا الأجر من الله تبارك وتعالى فتسعد وتهنأ في الدنيا والآخرة. أختنا العاملة، هل تقابلين الطفلة بابتسامة كل صباح؟ أنت أول وجه بيقابل الولد أو البنت مع مطلع اليوم الدراسي، وهذا التبسم صدقة، هل بتعمليها؟ هل تذكرين الطفلة بآداب الخلاء؟ هي قاعدة حضرتك، دي مسؤوليتها، ده دورها، دي نصرة الدين عن طريقها، هي تنصر الدين بهذا رسالتها، تسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى عملت إيه، أديت دوري. الولد يدخل الآن الخلاء الحمام، العاملة تذكر الولد، ها اللهم إني أعوذ بك من الإيه، من الخبث والخبائث، تدخل بإيه، برجلك الشمال، تطلع بإيه، باليمين، وتقول إيه، غفرانك، يلا حبيبي، مرة واثنين وثلاث. هذا الطفل إذا تعودها في الحضانة تفتكر يا شيخ محمود يروح البيت ينساها؟ لا، يعلمها للدنيا كلها، خلاص، لأنه قالها في الحضانة مرة واثنين وثلاثة ويوم واثنين وثلاثة وتعود على ذلك، فلا ننسى. هي دي التربية العملية من أختنا العاملة. ثم أقول لها، هل تكثرين من قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذا رأيت طفلا أعجبك؟ ممكن تحسديه، أيوة ممكن تحسديه، ممكن تحسدي ابنك، وممكن تحسدي نفسك، ولولا إذ دخلت جنتك. فكل ما تشوفي ولد كويس، بنت كويسة، تقولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهذه صيانة للولد من عيوننا. ثم أقول لها، هل تأخذين من الطفل شيئا من طعامه وشرابه حتى ولو برغبته؟ لو الولد بيأكل يا شيخ محمود ويتبقى بعض الطعام، فقال للمعلمة اللي العاملة اتفضلي خذي، تاخدها من إيده؟ لا أبدا. تاكلها قدام منه؟ لا أبدا. فهذه أسئلة. هل تحرصين على صلاة الضحى وأنت في الدار، في الحضانة، دار الحضانة، عندك وقت غير المعلمة، قد لا تجد المعلمة؟
كل هذه أدوار للعاملة،
هذه دور لها،
رسالات وتوجيهات لها،
لها من هذه الأسئلة أكثر من 80 سؤال. هل تنادين على المعلمة باسمها؟ في أخت عاملة كده لما يعني تتواضع المعلمة وإن كان سنها صغير حتى، وتتحدث معها تقول لها بدل ما تقول يا أبلة فلانة أو يا مس فلانة، ما سامحني على اللفظ هذه يعني، لكن حتى يستفيد الكل، تقول لها يا فلانة باسمها، إيه يعني شلت ليه كده، ده عمل محترم. حتى أنا ألوم على الزملاء أن ينادوا بعضهم بأسمائهم أمام الطلاب، ما ينفعش، حتى وإن كان مدرس إعدادي أو ثانوي أو غيره، ما ينفعش الأستاذ محمد يقول لزميله يا محمد أمام الأطفال، هذه تسقط من تسقط هيبة المدرس من الولد، لابد أن نتعامل بذوق عالي. كذلك المعلمة، كذلك معذرة العاملة. هل تنقلين ما يحدث من أخطاء في الحضانة إلى الآخرين في الخارج؟ تنقلي كل الكلام اللي أنت تسمعيه؟ هل تسكتين عن أخطاء للمعلمة لأن بينك وبينها ود؟ ممكن تشوف المعلمة تضرب الولد بقسوة شديدة جدا، فيأتي صاحب الدار أو المشرفة تقول لها إيه رأيك، ما بتشوفيش حاجة كده، تقول لها لا والله الأبلة فلانة دي تمام، لكن دي اللي كذا، لأن بينها وبينها ود.
نعم طيب والله،
وهكذا يعني أسئلة
يعني
أخرى،
يعني تجاهد أخرى والله كثيرة، ولكن بس الوقت بيدهمنا، بس يعني في نهاية البرنامج يمكن كانت الأخت، بس عشان لا حتى ننسى، الأخت ألاء من أسوان على ما أتذكر في حلقة المذاكرة سألت عن كيفية تثبيت الحفظ لحفظ القرآن ما شاء الله كاملا، كيفية تثبيت الحفظ عدم النسيان.
نعم،
فبرضو يعني برضو حضرتك تقول لها إيه وتنصح بإيه؟
والله أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا جميعا. أختنا الكريمة الفاضلة، هي أتمت حفظ القرآن؟
نعم أتمت حفظ القرآن، فننصحها أكيد بالدعاء.
هذه أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياها، وأن يجعل القرآن شفيعا لنا ولها يوم الدين. أقول لابد وأن يكون لها على الأقل في اليوم 3 أجزاء مراجعة. في اليوم الواحد على الأقل 3 أجزاء.
وبرضو كذلك يمكن خطوة أخرى، لو هي، لو كل مسلم من المسلمين لو كان بيعمل القرآن بالفعل القرآن كاملا كما يعمل سورة الفتح، يعني كثير من المسلمين يقرؤون سورة الفتح، لماذا هم يقرؤونها كل يوم في الصلوات الخمس؟ فلو كل مسلم بيعامل القرآن كله كسورة الفاتحة والله لأدت نتيجة.
هناك يا شيخ محمود من ختم القرآن ويقرأ أو يراجع في اليوم ربع أو ربعين وهو يحفظ القرآن كله، هذا لا يستطيع أبدا متابعة القرآن، فهذا ينسى.
وكما قيل من رجع الخمس لم ينس. فمعاش والله سامحنا شيخ وليد عشان الوقت دهمنا وانتهى الحلقة. بالله أيها الأحبة الكرام، بداية الترقي في التعليم من سواء كان في المعاهد الأزهرية أو في مدارس تبارك وزارة التربية والتعليم أو في الجامعات، بداية الترقي في أعمال التعليم ألا وهي التربية. فاتقوا الله في أولادكم، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى سيسأل الوالد عن ولده قبل أن يسأل الولد عن والده. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أيها الأحبة، مفاجأة انتظرونا بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة القادمة، لقاء مع مستشار قسم القرآن وعلومه والتطوير التربوي بالمملكة العربية السعودية، انتظرونا في حلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله.